سلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم. رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريضهم، واحمل ضعيفهم، واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم. اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم، وعجل لهم بالفرج والنصر يا رب العالمين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم، واصرف عنهم مكر الماكرين، حقد الحاقدين، وتخذيل المخذلين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم، ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الأمين. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء الثالث بعد المئتين. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt Taysir al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 203. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع كتاب الحج والعمرة. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الحج والعمرة، اتكلمنا عن حكم الحج والعمرة، اتكلمنا عن الترغيب في أداء فريضة الحج كذلك العمرة، بدأنا نقف أمام آداب السفر التي ينبغي أن يتحلى بها من قصد بيت الله الحرام لحج أو عمرة. بدأنا نتعرف على أنواع النسك، تكلمنا عن الإفراد والقران والتمتع، وصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان المواقيت الزمانية والمكانية. المواقيت الزمانية والمكانية، ويقصد بها تلك المواضع التي تكون ميقاتا مكانيا لمن مر بها لأداء الفريضة أو النسك، وكذلك الزمن الذي تؤدى فيه الفريضة. يبقى المواقيت هي جمع ميقات، وعندنا المواقيت تنقسم قسمين: مواقيت مكانية، يعني أماكن حددها الشرع لتكون مكانا للإحرام. أما المواقيت الزمنية، عن الزمن الذي تؤدى فيه فريضة الحج وكذلك العمرة، وهذا ما سوف نوضحه. إذن هي المواضع والأزمنة التي حدها الشارع للإحرام، التي حدها الشارع للإحرام. وطبعا كما أشرت، المواقيت نوعان: زمنية ومكانية، وهذا ما سوف نفصل فيه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir haben vor kurzem ein neues Thema angefangen, nämlich die Pilgerfahrt Al-Hajj und die Umra. Wir haben in den letzten Vorträgen die Definition der beiden Arten vorgestellt. Wir haben das Urteil besprochen und wir haben ebenfalls über die Überlieferungen gesprochen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die aufzeigen, welche Vorzüge diese beiden Angelegenheiten mit sich bringen. Wir haben ebenfalls über die Erziehungsmaßnahmen, die jemand während der Reise unternehmen sollte, und wir haben ebenfalls über die verschiedenen Arten von der Pilgerfahrt gesprochen und erklärt. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir über die Al-Mawaqit, das sind die Standorte, nennen wir sie einfach Standorte, Al-Mawaqit, Standorte, die zeitlichen Standorte und die örtlichen Standorte. Und Al-Mawaqit, diese Standorte, das sind die Orte, die unsere Religion festgelegt hat, wann man mit eins dieser Anbetungsarten, Al-Hajj und Al-Umrah, wann man damit beginnt oder von wo man damit beginnen dürfte. Und die zeitlichen Angaben sind dann die Zeiten, die diese beiden Anbetungsarten oder wann die zu machen sind. Ja.
ونبدأ بالمواقيت الزمنية. الحج له ميقات زمني لا يصح إلا فيه، وهي أشهر الحج: شوال، ذو القعدة بفتح القاف، وذو الحجة. الحج أشهر معلومات، يعني لا يصح الحج إلا في هذه الأشهر: شهر شوال، وده شهر من الأشهر الحرم، وسمي شوال بهذا الاسم لعدة أسباب. سبب أول أن الإبل في هذا الشهر كانت تشول بأذنابها طلبا للتخصيب، عندي فترة الإبل بتبدأ تستعد للتلقيح والتخصيب. جزاكم الله خيرا يا أبا زيد، بارك الله فيك. هو شكله كده متظبط النهاردة الشاي ده، بارك الله فيك.
Das am besten die
فده سبب، سبب أن الإبل تشول، ومعنى تشول تبدأ تهز أذنابها الذيل يعني طلبا للتخصيب، يعني الناقة تبدأ تستعد لأن ينزع عليها الفحل من أجل التخصيب. هذا سبب. سبب آخر قالوا أن النياق في هذا الشهر بتبدأ تشوي لبنها، تجففه، يقل الضرع، يقل يجف استعدادا للتخصيب. سبب ثالث أن هذا الشهر بيكون فيه جفاف في الزروع، فبتبدأ تجف أضراع النياق، عشان كده يسمى إيه؟ شوال، من التشول يعني من الجفاف. ذو القعدة هو أيضا من الأشهر الحرم، وذو القعدة سمي بهذا الاسم يقال للعرب فيه اقعدوا، كفوا عن القتال، كفوا عن القتال يعني ممنوع القتال، ممنوع القتال. يبقى القتال إيش؟ يحرم في الأشهر الحرم، فعشان كده سمي بذي القعدة، اقعدوا أو كفوا عن القتال. ذو الحجة سمي بهذا الاسم لماذا؟ لأن الحج يكون في هذا الشهر، لأن الحج يكون في هذا الشهر. يبقى أنا عندي مواقيت زمنية للحج: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، ذو الحجة. يقول العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: أشهر الحج شوال، ذو القعدة، ذو الحجة كله، وهو مذهب مالك وهو الأقرب للصح، لأن البعض يرى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأوائل فقط من ذي الحجة، والقول الأصح أنه يشمل شهر ذي الحجة كله، يشمل شهر ذي الحجة كله. أما بالنسبة للعمرة فميقاتها الزمني العام كله، فليس لها وقت محدد، بل متى شاء المعتمر أن يعتمر فليعتمر. فميقاتها العام كله، في أي وقت أردت أن تعتمر اعتمر، فليس لها ميقات زماني، بل العام كل العام يجوز لمن نوى العمرة أن يحرم في أي وقت شاء خلال العام.
مالك هو الوحيد اللي يرى أن الحجة كله، يعني والآخرين
والعثيمين اختار هذا الاختيار.
الثلاث ملاعب أخرى كلها
10
10 فقط. Lasst uns nun über die zeitlichen Örtlichkeiten sprechen. Die Pilgerfahrt, meine lieben Geschwister, hat 4 Monate. Diese 4 Monate sind die geschützten Monate in unserer Religion. Der erste Monat ist Shawwal, der zweite Monat ist Dhu al-Qa'da, der dritte Monat ist Dhu al-Hijjah. Und die Pilgerfahrt ist nur korrekt und richtig und darf nur in diesen Monaten vollzogen werden. Warum der erste Monat Shawwal benannt worden ist? Es gibt 3 Gründe dafür. Der erste Grund ist, weil die Kamele ihre Schwänze oft in diesem Monat bewegen, damit sie Geschlechtsverkehr machen können. Und diese Bewegung heißt Tushawwal im Arabischen, also der gleiche Name wie der Monat selbst. Ein anderer Grund ist, dass die Milch von den Al-Ibel weniger wird aufgrund der Umgebung, des Wetters. Je nachdem, in diesem Monat wird die Milch weniger. Und dieser Begriff ist ebenfalls im Arabischen mit dem Begriff ähnlich. Und eine andere Begründung ist ebenfalls, dass dieser Monat vor allem eine gewisse Durststrecke herrscht und die ganzen Blüten und die ganzen Einpflanzungen der Landwirtschaft nicht gedeihen. Und dann gibt es noch so Al-Qa'da. Und so Al-Qa'da wurde so benannt aus dem Grund, weil im Arabischen heißt Uq'udu, heißt sitzt euch oder setzt euch hin. Und so Al-Qa'da aus dem Grund, damit man sagt ungefähr, kämpft nicht. Das heißt, hört auf in diesem Monat zu kämpfen, vor allem in diesem geschützten Monat. Und der andere Monat, so Al-Hijjah, wurde so genannt, weil dann die Pilgerfahrt Al-Hajj dort vollzogen wird. Und Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, und ebenfalls der Madhhab oder die Lehre von Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, sind die einzigen, die die Meinung befolgen, dass so Al-Hijjah komplett als ein Monat genutzt werden kann, um die Pilgerfahrt zu verrichten. Andere Gelehrten bzw. andere Madhahib oder Lehren sagen, dass nur die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah die Pilgerfahrt verrichtet werden kann. Was die Umrah betrifft, meine lieben Geschwister, dafür hat man das ganze Jahr Zeit, um die Umrah zu verrichten.
النوع الثاني من المواقيت تسمى المواقيت المكانية، وهي 5 مواقيت مكانية وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، يعني اللي يكون دون الميقات، يعني مثلا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، تمام، بينها وبين المدينة تقريبا 13 كيلو الطريق إلى مكة، تمام كده. طيب واحد بقى في وسط الطريق بعد ذو الحليفة وقريب من مكة، تمام كده، يبقى يهل منين بالحج؟ من مكان، خلاص كده، اللي هو دون الميقات، يعني بعيد عن الميقات او لا يمر عليه. فاللي يكون دون الميقات زي اهل جدة والكلام ده كله، فهذا دون الميقات، فمحله من مكانه من منزله. قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منه. واحد عايش في مكة خلاص في موسم الحج يعمل إيه؟ يحج من بيته. يحج منين؟ من بيته. طبعا ده بخلاف العمرة، العمرة بيخرج للحل اللي هو فين؟ التنعيم أو مسجد عائشة. احنا بنتكلم عن الحج الآن، خلاص الحج، يعني أنت حتى لو كنت مقيما في مكة في الحج هتحرم من مكة، في الحج هتحرم منين؟ لكن لو حبيت تعمل عمرة وأنت في مكة نقول لك روح مسجد عائشة اللي هو الحل التنعيم، يعني اسمه مسجد عائشة. فدي اسمها المواقيت المكانية التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لمن أراد الحج أو العمرة ومر بميقات من هذه المواقيت. أما من كان دونها فمحله منين؟ من محله أو من منزله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، من يلملم. طبعا هذه المواقيت مجملة الآن، نريد أن نتعرف عليها ميقاتا ميقاتا، فنبدأ بذي الحليف اللي هو ميقات أهل المدينة ومن مر بها، يعني المقيم في المدينة من أهل المدينة بيحرم من ذي الحليف. أنا جيت من مصر رحت على المدينة، وأنا راجع عشان أروح أعمل عمر أو حج برضو أحرم من ذي الحليف، إن أنا همر على الميقات. ذو الحليف وتسمى أبيار علي، كان يعتقد البعض أنها نسبة إلى الصحابي الجليل والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وهذا خطأ، لا علاقة للاسم بسيدنا علي بن أبي طالب، إنما هذا المكان الذي قام بإنشائه هو أمير من أمراء السودان وكان يدعى عليا فنسب المكان له. نشوف أيام ما كان هذه البلاد تعاني الفقر والضيق والحاجة، كان أهل مصر والسودان في قمة الحضارة والرقي، كان عندهم أمراء وحكام واللي قام على إنشاء هذا المكان مين؟ أمير من السودان يسمى عليا فنسب المكان إليه. طبعا احنا بنقول الكلام ده يا إخوة ليه؟ عشان الناس تحفظ الجميل، إن احنا في زمان حقيقة يعني عم في نكران الجميل، بل يتناسى الناس فضل غيرهم، ودي مشكلة خطيرة. يعني كنت لسه بتكلم في هذا الباب، قلت سبحان الله، يعني إنارة الحرمين كانت على يد أحد الأثرياء المصريين في زمن الملك فاروق وغيره، كذلك توسعة المسجدين كانت على يد أحد الأثرياء المصريين، وقس على ذلك الكثير. ده كان لسه عندنا في مصر حاجة اسمها التيكية، وما زالت موجودة. التيكية دي كان يخرج منها الملابس والأطعمة لأهل تلك البلاد، ولسه موجودة كمان كسوة الكعبة. يعني كسوة الكعبة كانت تعد في مصر وتذهب من مصر إلى جزيرة العرب، حتى اليوم موجودة الأماكن اللي كانت بتصنع فيها الأمور دي. فطبعا ده تاريخ، اللي ملوش ماضي لا يمكن أبدا أن يحقق لا حاضر ولا مستقبل. ودائما أبدا الإسلام يذكرنا بعدم نسيان الفضل، لأن بدأ الناس تنكر الجميل نسبة لأفلام ومسلسلات، بيبدأ يحكم على الدول والبلاد من خلال إيش؟ الأفلام والمسلسلات اللي بيعدها أعداء الإسلام عشان يطمس هوية المسلمين. فطبعا معروف إن اللي بيسلط على الإعلام في بلاد المسلمين مين؟ أنتم تعرفون. فيبدأ يصور مثلا بعض البلاد بالعهر والفجور والرقص والفسق، ودول شرذمة من الناس قلة مأجورة باسم الفن تنفق عليهم الملايين من أجل طمس هويات البلاد. فنبدأ إحنا نقع في بعضنا البعض، ونقع في شعوب ودول، ودي مشكلة خطيرة جدا. تبدأ أنت تحكم على بلد بأسرها من خلال مسلسل أو فيلم شفته، ده البلد دي كلها رقصات، كلها رقصات. يعني أذكر مرة كنت في سفر بعد شتوتجارت كده، ومعانا أحد المصريين كان في عطلة، هو مقيم في ألمانيا من 50 سنة، راجل كبير. المهم كان في مصر في أجازة ورجع، فراكب معانا السيارة رايحين مدعوين عند بعض الإخوة، وعمال بقى يسيء ويتهم. فنظرت له قلت له أنت رحت فين في مصر؟ قال لي رحت الغردقة. قلت له بس خلاص، أنت رايح للفسق والفجور، مش هتشوف غير الفساق والفجرة، لكن هل رحت المساجد؟ هل رحت المعاهد؟ هل شفت طلبة العلم؟ شفت المحتجبات والمنقبات؟ شفت الصالحات والحافظات لكتاب الله؟ شفت مجالس القرآن؟ شفت الكتاتيب؟ شفت ما شافش. أنت رايح فين؟ أنت رايح للشهوة، فمش هتشوف غير إيه؟ مش هتشوف غير السياح والعراة. رايح في منطقة فيها شواطئ للعراة، هيشوف إيه ده بقى؟ هيشوف ملائكة ولا هيشوف الشياطين؟ فكنت أقول لهم زمان عندنا في مصر شارع اسمه شارع الهرم، شارع الهرم، عارف الأهرامات؟ بيراميدز يعني. فالشارع ده فيه يمين وفيه شمال، إيه والله العظيم، الجهة اللي على اليمين ده أنت رايح الهرم، دي كلها كازينوهات ليل ومراكز وديسكوهات، قدامها الجهة الأخرى الشمال مسجد الرحمة. المسجد ده درس فيه علماء الأمة قاطبة، درس فيه محمد إسماعيل المقدم، الشيخ يعقوب، الشيخ محمد حسان، علماء المسلمين. كنت تشوف هنا كازينو الليل، وهنا الإخوة لحاهم تحت السور. فالله يروح كازينو الليل هيشوف مين؟ هيشوف الرقصات والخمر، صح كده، ويقول لك عصير عنب. إنما اللي يروح مسجد الرحمة هيجد الرحمة. فنقول يا إخوة، البلاد بلاد الإسلام كتب فيها خير، لكن هم أعداء الإسلام يحاولوا يظهروا البلاد بالنقيصة دائما لهدم القيم وضياع الهوية، عشان الشعوب يأكلوا بعضها بعض. لما يقعد يخلقوا بيننا العصبية والقبلية، أنا فلان وأنت فلان، زي ما شفنا كده كم من شعوب انتهكت الحرمة بسبب كرة القدم. ماتش كرة قدم يخلي دولتين مسلمتين متشاحنتين، وده كله صناعة غربية باسم الرياضة وهكذا. وعلى النقيض بقى يخلي الأعداء أصدقاء، ودي مصيبة كبيرة جدا. فينتبه يا إخوة، لا تحكموا على الشعوب ولا على البلاد من خلال إعلام موجه. اللي يريد أن يحكم على شعب ينزل يعيش وسطه، ليعرف مكارم أهله ويعرف معادن الناس، يروح لأماكن الطاعات ما يروحش لأماكن المنكرات. أماكن المنكرات في كل مكان في بلاد الإسلام. هنا تلاقي المركز مش هتشوف غير مين؟ العراق والراقصة والاختلاط. نسأل الله السلام. إنما في بيئة الرحمة والطاعة تجد الصالحين. أنتوا الآن في ألمانيا صح؟ قاعدين معكم الشيخ رياض الأدارسة والشيخ عبد العزيز والشيخ جلول وفضيلة الشيخ حسام الراجل المترجم العسل ده، والشيخ محمد عبد المعيد وعبد العزيز وأبو يونس المخرج الكبير ده اللي دايما كده بيتحفنا بقطع النت أثناء البث الله يبارك له. خلاص؟ لكن مش هتشوف اللي هو بيشوف هناك في المركز صح؟ في مركز صح الناحية التانية صح؟ في إيه المركز بقى؟ الناس اللي كانوا خبرة زمان. أذكر مرة بقول لهم هو التذكرة في المركز ده بكام؟ 8 يورو. عم يا ابن الإيه؟ مسكتك يا ابن الإيه؟ فإذا ما كان دلوقتي غليت. فشوف أنت رايح فين؟ أنت وجهتك إيه؟ رايح للشهوة هتلاقي الفسق والفجور، رايح للطاعة هتلاقي الخير وهتلاقي الطاعة وهكذا. فعشان كده كثيرا ما أقول حتى في العلاقات والمعاملات اوعى تحاسبني على ردة فعلي، حاسب نفسك على فعلك أنت الذي تسبب في ردة الفعل. مفهومة دي ولا إيه؟ الواد حسام ده هادي وجميل أهو، أجي أنا أقرفه وأغضبه يخرج عن الشعور يسيء الأدب صح بالقول. هو مش سيء الأدب، إنما أنا اللي خرجت منه إيه؟ سوء الأدب ده، فأنا اللي ألوم نفسي، أنا اللي أسأت حتى جعلت هذا الأخ الطيب يقع في الإساءة. فإحنا دايما نحاسب الناس على ردة فعلها، مع إن إحنا المتسببين في ردة الفعل ده. ما بنظرش بقى إن أنا كنت سببا في ردة إيش؟ الفعل. لا، ودي مشكلة. فإذا أبيار علي بقى ملاش علاقة بالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنما اللي بنى المكان ده مين؟ أمير من أمراء السودان. السودان كانت مملكة دولة عاوزة حاجة كده يعني، دلوقتي ربنا يعافينا وإياكم يعني. اللي كانوا عايشين في خيام الشعر ولا يجدون أحذية يلبسونها الآن بيبنوا ناطحات السحاب ويفخرون بالفسق والفجور من أمراء. اللي يعمل طيارة خاصة ويعملها مطلية بالذهب، وأطفال غزة يموتون جوعا. إيه والله، عامل طيارة خاصة قصر، يقول لك اتكلفت 400 مليون يورو، لكن هو حب يدخل لها تطورات، يعمل لها طابق ثاني ويعمل لها كرسي عرش من ذهب ويعمل لها مش عارف بسين عشان يتمتع الناس، ويعمل بداخلها مسرح للأمور الغنائية والراقصة، فيروح دافع تاني 200 مليون يورو عشان يغيروا له داخل الله. نعم نعم. بعد ما كانوا عايشين فين؟ في خيمة من شعر. فما شكروش النعم. عشان كده يخشى على من لم يشكر النعمة زوال هذه النعم. ودينا شفنا كده العقوبات في الأمة بيحصل فيها إيه؟ شوية سيول يدمروا ويهلكوا ويفسدوا. دي آية تخويف، ربنا بيخوف، ارجع توبوا، ابعدوا عن الفجور، ابعدوا عن كذا. وعن نقيض تجد علماء الأمة في المملكة، تجد الفوزان ومن قبل العسيمين وابن باز وأئمة الدين وقراء. شوف الحرمين، شوف الخير اللي موجود في الحرمين. فما تختزلش الأمر فيما يحدث في الرياض في الترفيه، لا، انظر للخير، ده موجود في كل مكان، وده هتلاقي في كل بيئة هتلاقي الفسق ده كله. فلا تنظر لهذا الفسق، ادعي لهم بالتوبة والهداية وإن ربنا يجنبنا العقوبات بسببه، لكن انظر للخير الموجود وسمنه وسمره. هكذا المؤمن لا ينسى الفضل ولا ينسى الجميل. الشاهد كل مكان هتجد فيه وفيه، بس اللي بيحدد نظرة حضرتك، أنت رايح البوصلة بتاعتك رايحة فين، بس كده. يبقى ذي الحليفة ده ميقات أهل المدينة ومن مر بها، وتسمى بأبيار علي، مسجد كبير جدا في أماكن للاغتسال والوضوء لبس الإحرام و إلى آخره. فده الميقات. ده ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة. طبعا المسافة بينه وبين المسجد النبوي قيل تقريبا 19 كيلو، يعني من المسجد، لكن بينه وبين المدينة كحدود حوالي 13 كيلو. إنما من المسجد النبوي لذي الحليفة 19 كيلو متر. رضي الله عن الإمام مالك عندما أراد أحدهم في زمنه أن يحرم من مسجد النبي، مش عايز يحرم منين؟ من ذي الحليفة. فقال أحب أن أحرم من مسجد رسول الله، فنهاه مالك نهيا شديدا. قال له متفلسفا: أيعذبني الله على أني أحرمت من المسجد النبوي؟ قال: لا، بل يعذبك على أنك خالفت نبيه. النبي لما أحرم، أحرم منين؟ من ذي الحليفة. ووقت لنا ماذا؟ ذي الحليفة. فالعملية مش قضية حب بقى وعاطفة. فالجماعة غلاة الصفية باسم حب، الحب للنبي تركوا السنة. احنا ما نتكلمش عن دليل، دول ما يفهموش، هنتكلم عن حب. الأدب يقدم على الشريعة يا أولاد الإيه؟ الأدب يقدم على الدليل. الدليل هو الأدب، الدليل هو المنهج، الدليل هو صدق المحبة، لأن الذي أمر به هو الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال: بل يعذبك على مخالفة سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Es gibt fünf Standorte, die uns in der Religion gegeben worden ist oder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar diejenigen, die in Al-Madina wohnen, haben einen Standort, nämlich mit dem Namen Dhul-Hulayfah. Oder ein anderer Name ist ebenfalls Abyar Ali. Und die Bewohner von Asham haben einen Standort mit dem Namen Al-Juhfa. Und diejenigen, die in An-Najd wohnen, haben den Standort Qarn Al-Manazil. Und diejenigen, die in Jemen wohnhaft sind, haben den Ort Yelemlem. Und dann gibt es noch einen fünften und letzten Ort, nämlich für diejenigen, die dazwischen wohnen, wie zum Beispiel derjenige, der in Mekka wohnt. Derjenige, der in Mekka wohnt, der macht zum Beispiel oder fängt seinen Hajj an, seine Pilgerfahrt an von seinem Wohnort. Das heißt, die Pilgerfahrt fängt er von seinem Wohnort an. Aber wenn er eine Umrah machen will, muss er zu Masjid Aisha gehen, zu der Moschee von Aisha oder mit dem Namen At-Tan'im, muss er dort oder muss sie dort die Umrah beginnen und dort den Standort als Anfang ansehen. In einer anderen Überlieferung von Jabir an Abdullah radiallahu anh hat ebenfalls erzählt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Standorte erwähnt hat. Wir haben vorhin auch lange geredet über eine andere Angelegenheit, nämlich dass Abyar Ali, viele denken, dass dieser Ort nach dem Gefährten Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu genannt worden ist, aber dem ist es nicht so. Ali war früher ein Führer von Sudan und er hat diesen Ort so aufgebaut für die Menschen, dass sie quasi dort auch trinken können. Also Abyar kommt von Bir, yani Brunnen. Und hiermit haben wir darüber gesprochen, dass man die Gunst der anderen Menschen oder die Gunst der anderen Länder immer in Betracht ziehen soll und nicht über andere urteilen aufgrund von der kurzen Sicht über die Dinge. Jemand, der zum Beispiel nur nach, im Deutschen ist es zum Beispiel bekannt als Hurgada, im Deutschen so bekannt, in Ägypten zum Beispiel, jemand, der hingeht und dort betrachtet, wie die Menschen dort leben, dann würde man nur Touristen sehen oder Leute sehen, die vielleicht eher offen sich anziehen und im Strand sind. Und da wird man eher mehr Sünden betrachten, als die Religion zu sehen. Und nur das gesehen zu haben und zurück nach Deutschland zu kommen und sagen, ja, die Ägypter sind doch alle auf dem gleichen Holz geschnitten, die hatten sich kommen, die Religion, die haben sich komplett wegentfernt. Das ist eine kurze Sichtweise, weil man hat nur einen Ort gesehen, der wo Touristen sind vor allem oder wo Sünden eigentlich vermehrt vorkommen. Genauso auch betroffen auf andere Länder. Jemand, der nur nach Marokko gehen wird, zum Beispiel in Marrakesch, Während man das Gleiche sehen zum Beispiel. Es kommt darauf an, wo man hingeht. Aber andere Orte mit anderen Umgebungsarten. Es gibt immer einen guten und einen schlechten Ort. Und deswegen hat der Scherif Allah gerade erzählt, es gibt im Pyramidenstatus in Ägypten gibt zwei Straßen. Rechts gibt es eine Art, eine Straße mit Diskotheken und Casinos, was man haben will, was einem das Herz begehrt, in Sachen Sünden gibt es vorzufinden. Und links gibt es Masjid al-Rahma, die Moschee der Barmherzigkeit. Und in dieser Moschee ist eine der größten Moscheen überhaupt, wo die meisten Gelehrten von Ägypten dort Wissen sich angeeignet haben, wie Muhammad Hassan und Yaqub, Hafizahumullah ta'ala und alle anderen ebenfalls. Und da kann man sich entscheiden. Wenn man rechts gehen will, sieht man die Tänzerin und links sieht man die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen in jedem arabischen Ort, in jedem arabischen Land gibt es das Gute und das Böse. Man darf niemals ein Urteil fällen über ein arabisches Land, wenn man zum Beispiel durch Serien schauen oder Filme. Es gibt viele Filme oder Serien, die bestimmte Länder zum Beispiel produziert haben. Vielleicht Serien, die eher in Sachen Pornografie gehen als normale Serien, die wir kennen. Und dann, oh, die Marokkaner oder die Ägypter, die Tunesier, die haben das gemacht und das gemacht. Dabei vergessen wir, dass all diese Serien und vor allem ebenfalls die Filme, die produziert werden, die werden alle von den Feinden vom Islam unterstützt und auch mit Geld ausgestattet. Oder fragt ihr euch niemals, warum es in Ramadan so viele Serien gibt, vor allem gegen unsere Religion im Ramadan, dass wir sie befolgen und damit unsere Anbetungsarten vergessen. Das heißt, die Feinde vom Islam produzieren diese Serien und diese Filme, damit wir schlecht über uns denken, damit wir uns streiten, damit wir unsere Grundsätze, damit wir unsere Werte verlieren. Und das bringt dazu oder uns dazu, dass wir uns voneinander entfernen und dass wir uns letztendlich von der Religion komplett fernhalten. Ja.
الميقات الثاني الجحفة. الجحفة وهي قرية خراب، يعني الآن لا تستخدم كميقات لأنها خريبة، والناس يحرمون اليوم من مدينة اسمها رابغ لأنها قريبة جدا جدا من الجحفة، يعني قبل منها بيسير. فأصبح الميقات فين؟ في رابغ، مدينة اسمها رابغ، بينها وبين مكة حوالي 186 كيلومتر، بينها وبين مكة حوالي 186 كيلو متر. فأصبح الإحرام من مدينة رابغ، ويحرم منها أهل شمال السعودية وبلدان أفريقية الشمالية والغربية وأهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومن مر عليها من غيرهم. فأصبح الإحرام من مدينة اسمها إيش؟ رابغ. رابغ قبل الجحفة بيسير، لأن الجحفة أصبحت اليوم خرابا. نعم،
خلاص نكمل.
بناخدها واحدة واحدة كده عشان ما أطولش عليك.
أنا كنت عايز فقط أشوف
طب شوف، خلاص
شماله.
شوف واخد التانية يعني.
خلينا نكمل شيء.
طيب
Dann gibt es noch den nächsten Standort, nämlich Al-Juhfa. Und dieser Standort ist mittlerweile ja verrottet oder da lebt kein Mensch mehr dort und ist ein Ort, der nicht mehr verwendet wird. Dafür als Ersatz hatte man einen anderen Ort mit dem Namen Rabir und der ist sehr, sehr nah an Al-Juhfa und liegt ungefähr um die 186 Kilometer von Mekka entfernt. Und dieser Ort Rabir wird verwendet von all denjenigen, die vom Norden kommen, wie zum Beispiel also vom Norden aus Saudi-Arabien und ebenfalls die von Lubnan, Libanon oder aus Syrien und ebenfalls von Palästina. Ja.
الميقات الثالث قرن المنازل أو قرن الثعالب أو السيل الكبير، هذه كلها أسماء واحدة لنفس الميقات، إما إنه يسمى قرن المنازل أو قرن الثعالب أو السيل الكبير. السيل الكبير ويسمى السيل الكبير، وتبعد عن مكة حوالي 78 كيلومتر، حوالي 78 كيلومتر، وهو ميقات أهل نجد وحجاج الشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران ومن مر منهم عليه. نعم.
Der nächste Standort ist Qarn al-Manazil, der ebenfalls Qarn al-Thaalib genannt wird oder ebenfalls As-Sil al-Kabir. Und dieser Standort, meine lieben Geschwister, ist 78 Kilometer von Mekka entfernt. Und dieser Standort gilt vor allem für die Bewohner von An-Najd Und natürlich auch ebenfalls für all die Menschen, die im Osten wohnhaft sind, wie zum Beispiel von Iran oder von Irak. Nein.
أربعة يلملم، يلملم ويسمى أيضا بالسعدية، ويسمى بالسعدية، هو الآن يسمى بالسعدية، وهو واد ينحدر من جبال الصروات إلى تهامة، ثم يصب من البحر الأحمر، وتبعد عن مكة حوالي 120 كيلو متر، وهي لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم. يبقى ده ميقات أهل اليمن أو من مر بهذا المكان، وهي قريبة من البحر الأحمر بينها وبين مكة حوالي 120 كيلو متر.
Der nächste Standort ist Jelemlem, der aktuell ebenfalls den Namen As-Sa'diyah besitzt. Und dieser Ort ist um die paar 20 Kilometer von Mekka entfernt.
الميقات الخامس ذات عرق، ذات عرق هو ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق وأهل المشرق قاطبة، ويقع عن مكة شرقا بمسافة 100 كيلو متر من جهة الشرق، 100 كيلو متر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق. طيب هنا ممكن يجي لك إشكال، كيف يوقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق ميقاتا، والعراق أصلا لم تفتح إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر، يعني العراق متى فتحت؟ في زمن خلافة عمر بن الخطاب، فكيف يوقت لهم النبي قبل أن يدخلوا الإسلام؟ تمام؟ فأجاب العلماء عن هذا الإشكال فقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لأهلها ميقاتا ولم يسلموا بعد، أليس هذا يدل على أن القرآن من لدن حكيم خبير؟ فده بنسميه دلائل النبوة، يوقت لقوم ما دخلوا الإسلام بعد ولم يدخلوا إلا بعد وفاته بحوالي 15 سنة في خلافة عمر، فده من دلائل النبوة وعلى أن القرآن كلام الله، وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ما ينطق عن الهوى كما أخبر الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليماته عليه. وهذا الميقات مهجور لأنه لعدم وجود الطرق عليها، وحجاج المشرق الذين يأتون عن طريق البر يحرمون من السيل أو ذي الحليفة، لأنه مهجور الآن بسبب أن الطرق يعني مغلقة أو ما شابه ذلك، فكله بيتحول على ذي الحليفة اللي هي ميقات أهل المدينة أو منطقة اسمها السيل قريبة من ذات عرق. نعم.
Und ein letzter Standort, den ich vorhin nicht erwähnt habe, ist Dhat al-Irq. Und dieser Standort ist ein Miqat, ein Standort für die Iraker. Und er ist ungefähr um die 100 Kilometer von Mekka entfernt. Und eine Überlieferung sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die Bewohner vom Irak diesen Standort Dhat al-Irq als Miqat vorgesehen hat. Nun stellt sich die Frage: Wieso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die Iraker einen Standort festgelegt, obwohl in der damaligen Zeit oder in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Irak noch keine Muslime gab oder nicht eröffnet worden ist für den Islam und der Irak erst in der Zeit von der Regierung von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu erst eröffnet worden ist? Die Frage wurde beantwortet von den Gelehrten und die sagen, dass dies ein Beweis für den Prophetentum des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn er spricht nicht von sich selbst, sondern er spricht nur von Offenbarungen, die er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Ein Beweis dafür, dass er weiß, was wird oder was ist oder gewesen ist, nicht er, aber Allah azza wa jal, der ihm diesen Auftrag gegeben hat. Dieser Ort, Dhat al-Irq, ist mittlerweile verlassen worden, aus dem Grund, weil es kaum Straßen gibt, die dorthin führen. Und deswegen machen, oder die meisten Menschen, die von Irak auskommen, verwenden dafür den Miqat in Dhi al-Hulayfa oder ein Ort neben Dhat al-Irq, nämlich mit dem Namen al-Asil.
عندنا عدة أسئلة واستفسارات حول المواقيت، منها السؤال الأول: هل يجوز تجاوز هذه المواقيت بغير إحرام لمن أراد الحج والعمرة؟ دي مسألة، يعني أنا الآن قصدت حجا أو عمرة، هل يجوز لي ألا أحرم من الميقات وأن أتجاوز الميقات؟ دي مسألة. الجواب: يحرم على من قصد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، خاصة إذا كان قاصدا الحج أو العمر، فيحرم عليه ذلك. أما إذا أراد التجارة، واحد راح للعمل مش راح للحج ولا العمرة، خلاص كده وهيدخل مكة، لا حرج أن يدخل بغير إحرام، وإن كان الأكمل له والأفضل أن يجعلها عمرة في بداية عمله، كده يقصد العمرة ويتوكل على الله، ما دام كده كده رايح مكة يبقى فرصة. إنما لا شيء عليه إن دخل مكة ما دام دخل للعمل ولم يحرم. إذن الإحرام على من قصد الحج أو العمرة، يحرم عليه أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. نعم.
Derjenige, der die Absicht getroffen hat, von zu Hause aus eine Umrah zu vollziehen oder eine Pilgerfahrt zu verrichten, und er fährt oder er fliegt über Saudi-Arabien und geht über den Miqat oder Standort hinaus, kann er diesen Standort hinausfliegen, ohne den Ihram-Zustand zu verrichten oder einzuhalten? Die Antwort laut: Nein, es ist verboten. Vor allem, wenn man die Absicht hat, die Umrah oder die Pilgerfahrt zu machen, dann muss man, wenn man den Miqat, den Standort überflogen hat, dann muss man den Ihram-Zustand oder im Ihram-Zustand eintreten. Und außer derjenige, der vorher die Absicht nicht hat, die Umrah zu machen, er ist die Absicht, einfach nur vielleicht irgendwas zu kaufen oder einfach mal aus privaten Gründen, aber nicht die Umrah oder Pilgerfahrt, der kann nach Mekka gehen und dort halt quasi jetzt seine Angelegenheit erledigen, ohne in Ihram-Zustand zu gehen. Ja.
السؤال الثاني: ماذا لو تجاوز من قصد الحج أو العمرة الميقات بغير إحرام، نسي وتجاوز وعد، ماذا عليه؟ يجب عليه العودة إلى الميقات فيحرم من جديد، فإن عجز عن العودة يحرم من حيث هو ويذبح شاة تقسم على فقراء الحرم، لأنه ارتكب محظورا هو تجاوز الميقات من غير إحرام، هيذبح شاة، وطبعا الكفارات لا يجوز له أن يأكل منه، إنما يأكل من هدي الحج، نعم، إنما الكفارة ما يأكل منه تقسم على فقراء الحرم في مكة، لكن هو لا يأكل منه، دي اسمها كفارة، فيذبح شاة تقسم على فقراء الحرم إن عجز عن الرجوع للميقات مرة ثانية، إنما إن تيسر له الرجوع يرجع ولا شيء عليه، يرجع تاني للميقات ويحرم من الميقات ثم يعود. أما إن عجز عن الرجوع يبقى عليه إيه؟ شاة يذبحها وتقسم على فقراء الحرم، لقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: من نسي نسكه أو تركه فيهرك دما، يعني يذبح شاة. نعم.
Und was ist mit denjenigen, die Absicht getroffen haben, die Umrah oder den Pilgerpfad zu verrichten, und haben den Miqat, den Standort, überflogen? Dann müssen sie zum Miqat zurückfahren oder zurückfliegen. Nein, zurückfahren, ja gesagt. Zurückfahren, wenn es möglich ist, und nochmal von dort die Pilgerpfad oder Umrah anzufangen. Oder wenn sie nicht in der Lage sind, dann müssen sie ein Tier oder ein Schaf schlachten, das als eine Kafara, also ein Gelöbnis dient oder eine Buße dient. Und von dieser Buße darf er oder sie nichts essen, die ist eher für die Armen gedacht.
Was?
Und das wurde, der Beweis dafür ist von der Überlieferung von Abdullah ibn Abbas, der sagte: Wer dies vergessen hat, der muss letztendlich eine Buße dafür, also ein Schaf, schlachten. Ja.
طيب، السؤال الثالث: إذا لم يمر بالمواقيت دي، يعني هو جاي من بلد مش هيمر بأي ميقات من المواقيت المكانية، خلاص كده يعمل إيه؟ يعني هو مش هيمر بالمواقيت دي أصلا، ماذا يصنع؟ يطبق ما قاله عمر، ينظر إلى حذو الميقات المتجه إليه، يعني هو جاي من مصر مثلا، ايه الميقات المحاذي له في الطريق مثلا من رابغ كذا، يقرب من حذوه خلاص كده، فده اللي مش هيمر على ميقات من تلك المواقيت، فيأخذ الحذو يعني قبالة المكان، ما يقرب من نفس الاتجاه عند هذه البلدة أو هذا المكان. نعم،
يعني الحذو يكون يعني
يعني
نفس
مثلا
ال... نعم
بص احنا الآن في ضرب روكي،
آه.
تمام، هنقول الميقات البنهوف مثلا،
نعم
هو حد يحرم من البنهوف؟ انا بقول مثلا الله يكرمكم، البنهوف يعني محطة القطار دي مثلا يعني، فمحطة القطار ده الميقات مثلا، وانا جاي من زول سباق مش همر على البنهوف خالص، فانظر للجهة اللي هي موازية للبنهوف في طريق انا، هلاقيها مال اشطاط مثلا، يبقى احرم منين؟ من مال اشطاط. فهمت حاجة؟ يعني المكان اللي هو حذو الميقات، فهمت؟
نعم
بس خلاص ترجم بقى.
نعم دي gleiche Richtung.
المحاذاة بالألماني يعني يا شيخ رياض
Parallel.
بغليل، حلوة بغليل دي.
Parallel. نعم also
يعني هو محمد ده الميقات،
نعم
اجي عند سيد، ما هو نفس بص حسن، اجي عند سيد واحد، انا مش هروح هناك، انا ماشي كده،
نعم نعم
فسيد نفس ايه محاذاة محمد عبد
محمد
المعيد اهو،
نعم
فاشطن
ده
بيا
اللي قال له الشيخ رياض
فاشطن بيا.
فاشتنجنا
طيب الحمد لله.
بارك فيك
وقال لك الشيخ رياض ايه بقى؟
بغليل
بغليل، الله جميلة بغليل دي،
يعني بتكون كده يعني انا بقيت هنا وانا انا
شفت
لا
بقى العلم بيطلع منه حاجات حلوة
ده
ازاي؟
ما شاء الله تبارك الله
وألماني.
Die Frage lautet gerade, wenn wir aber nicht über einen bestimmten Standort gehen würden, das heißt einen Miqat nicht darüber fahren oder laufen oder fliegen, je nachdem, dann sollte man sich an dem Miqat richten, der parallel liegt. Ja.
يجي واحد يقول لك طب يا عم الشيخ، لا في ليا ميقات ولا ليا محاذاة بأي ميقات، ما في ناس كده يقفلوا لك الباب خالص، لازم يقفله لك يعني. أعمل إيه؟ العلماء قالوا انظر لأقرب ميقات من مكة واحرم منه، عشان تريحنا بقى، شوف أقرب مكان، ما أنت مالكش ميقات ولا ليك محاذاة لأي ميقات. طيب نيجي في مكة، أقرب ميقات لمكة إيه؟ انظر المواقيت الخمسة دول أقربهم لمكة إيه؟ كذا، احرم من عنده، روح عنده واحرم منه وروح على مكة، وهكذا، يبقى تحرم من أقرب ميقات لك إن كان، أو أقرب ميقات من مكة. قشطان؟
نعم
دي مش عايزة عبارين بقى اللي قال لك عليه.
لا لا دي باراليل ده حتى
طيب.
دي لازم نعدلوها
ماشي.
was ich vorhin gemeint habe mit parallel liegen also sie muss gegenüber liegen das heißt sie muss gegenüber liegen in der gleichen Richtung die man fährt oder fliegt oder geht das war zum Punkt der vorliegenden Punkt jetzt zum neuen Punkt ist wenn jemand sagen würde weil jeder Person subhanallah immer erschließt jede Tür und sagt ja ich habe trotzdem keinen Miqat und ich bin, es liegt dir irgendwas gegenüber, niemand, nichts ist parallel, also da schließt dir alle Türen. Dann sagen die Gelehrten dazu, für diejenigen, die alle Türen geschlossen haben, sagen, such dir einfach den Miqat, den Standort, der am nächsten zu Makka ist. Such dir den Standort, der am nächsten zu Makka ist und von dort aus machst du den Anfang. Ja.
نيجي للسؤال الخامس بقى. طب إذا كان منزله دون الميقات زي أهل جدة، يعمل إيه؟ يحرم من منزله. فكل من كان دون المواقيت مقيما يحرم من منزله. يبقى الجماعة اللي عايشين في جدة لما يجي موسم الحج يحرموا منين؟ من جدة، من البيت، يحرم من البيت، ده مملكة ده بقى، لأنه دون الميقات. كذلك أهل مكة إذا جاء النسك بالحج يحرموا منين؟ من مكة، من منازلهم، إلا في العمرة فقط. أهل مكة لازم يخرجوا للحل في العمرة مش في الحج. الحج يحرموا منين؟ من مكة. إنما لو يعمل عمرة نقول له اخرج للحل، روح بقى للتنعيم اللي هو بيسمى مسجد عائشة، إنما الحج هتحرم من بيتك في مكة، اللي في جدة يحرم من بيته في جدة. نعم.
Und diejenigen, die in Saudi-Arabien leben, zum Beispiel wie in Jeddah und wie wir vorhin am Anfang erklärt haben, sie müssen nicht bei einer Pilgerfahrt zum Beispiel nicht zu einem Miqat laufen und von da aus den Ihram-Zustand einlegen, sondern sie können auch von zu Hause aus in den Ihramzustand eintreten und die Pilgerfahrt verrichten. Diejenigen, die in Makka wohnen, ebenfalls. Außer wenn man die Umrah machen will, dann muss man zum nächstliegenden Miqat laufen, wie diejenigen, die in Makka wohnen, müssen zu Tan'im von Masjid Aisha dort laufen und von da aus den Ihramzustand eintreten. Ja.
طب لماذا فرقتم في الإحرام لأهل مكة بين الحج والعمرة؟ مش إحنا اللي فرقنا، النص هو اللي فرق. النبي لما عمل الحج فعائشة أرادت أن تعتمر، فأمرها أن تخرج إلى الحل إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يصحبها إلى التنعيم لتحرم ثم تعود لأداء العمرة. يبقى إذن العمرة بتختلف عن الحج بالنسبة لأهل مكة. الحج هيحرم من بيته، إنما العمرة عشان يعمل عمرة يعمل إيه؟ لازم يخرج للتنعيم، للحل يعني، سواء التنعيم أو غيرها، المهم يخرج خارج الحرم، إن كان قريبا مثلا من الطائف يبعد، المهم يخرج إيه؟ يبعد عن بيروح الحجون مثلا. صح يا محمد؟ حجة الحجون، أنت كنت في السعودية، أنت مش كنت هناك؟ ما تعرفش الحدود يا راجل، حد يروح السعودية ما عرفش الحدود؟ المهم يخرج عن الحرم للحل، يحرم من الحل بالنسبة للعمرة، أما بالنسبة للحج فإحرامهم من بيوتهم لأنهم دون الميقات.
Wenn jemand mir die Frage stellt, ja, wieso muss man nur für die Umrah außerhalb von Mekka rausgehen und den Ihramzustand nochmal neu einlegen? Warum nicht die Pilgerfahrt? Wieso macht ihr das? Die Gelehrten sagen dazu, nicht wir machen das, nicht wir sagen das, sondern der klare Auszug sagt es uns vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in der erzählt wird, dass Aisha radiallahu anha in Mekka gewesen war und sie wollte vorher die Umrah machen. Also hat er ihr befohlen, dass sie zu At-Tan'im fahren, rausfahren oder rauslaufen musste und dann von da aus die Umrah nochmal neu anfangen und beginnen. Ja.
طيب يقول لك إذا كان القاصد للحج والعمرة راكب طائرة، والطائرة هتمر على الميقات، ماذا يفعل؟ يعني أنا هركب طائرة مثلا من ألمانيا هتمر بي على الميقات وأنا في الجو، ماذا أفعل؟ نقول لك اغتسل في بيتك، البس ملابس الإحرام في بيتك أو في الطائرة براحتك، ثم إذا مررت بالميقات تنوي عند المرور. ولذلك معظم الطائرات المتجهة لأداء الحج أو العمرة لازم القبطان بيكون معاه الخريطة ومعاه الميقات، ولازم يعلن قبل الميقات بقريب من 10 دقائق، يقول بعد 10 دقائق هنمر على الميقات، فحضرتك تمسك الساعة بتاعتك، 10 دقائق خلصوا، لبيك الله، تدخل في النية وانت على متن الطائرة. يا عم الشيخ ايوه السنة في ألمانيا والدنيا برد قوي، حاضر، وهلبس الإحرام ده أنا أموت، حاضر، نقول لك اغتسل في البيت تمام، والبس الإحرام بتاعك على الرداء والإزار تمام، وفوق الرداء والإزار البس بقى الياكة زي عبد العزيز، مع ياكة هنا طويلة كده عارفها دي اللي هي 10 طبقات دي، البس وقفز واقفل واقعد في الطيارة تمام كده. يقول لك بعد 10 دقايق الميقات، قوم بعد ال10 دقايق اقلع ويدخل في النية تمام كده، خلاص انت دخلت الميقات، خلاص ما ينفعش حتى لو برد، خلاص لازم بقى، خلاص يا حلو احنا لبسناك الطريق كله اهو، خلاص انت نازل السعودية تجد الحر هناك، فالآن تنوي من الميقات بقى وتروح قالي ايه الياكة. طب ما عندكش ياكة؟ يقول لا ما عنديش ياكة، ماشي ولا يهم يا سيدي نجيب لك ياك، تعال قول لنا نجيب لك ياك، خلاص لا انا بتكسب والله يا عم الشيخ، اطلب حد. طيب بس ما عندكش اي جلابه؟ عندي جلابه مغربي الشيت، ودي البسها فوق الاحرام ما دام لسه ما وصلتش الميقات، لما تيجي تقرب من الميقات تقلع الجلابه ولبيك عمره لبيك حج وتوكل على الله تمام كده. يعني ما تسددهاش، ما تقفليش الابواب في العبادات والطاعات في الدنيا، ما شاء الله الابواب كلها مفتوحه، تيجي عند العباده يا اخي يحطك 1000 حجر. طب طيب يقعد يحك، ما تحكش، من شدد شدد عليه الله يكرمك، اوعى تحك. فهمت حاجه؟
نعم. Nun stellt sich die Frage, was macht derjenige, der fliegt und über den Miqat fliegt? Und die Antwort lautet, er muss zu Hause vorher den Ghusl verrichten und dann den Ihram anziehen, also nicht in den Ihram zu schon eintreten, nur anziehen. Und dann im Flugzeug muss oder sagt der Pilot normalerweise immer wieder, kurz 10 Minuten bevor er den Miqat erreicht, sagt er, wir erreichen in 10 Minuten den Miqat. Und dann muss man seine Jacke ausziehen und dann in den Ihram schon eintreten und dann anfangen mit Labbaik, Allahumma Labbaik. Weil man sagen würde, nee, Sheikh, nein, mir ist viel zu kalt, ich kann nicht damit laufen, in Deutschland vor allem. Dann sagte er, Hafidhahullah Ta'ala, zieh dir eine dicke Jacke an oder vor allem eine lange Jacke an und dann kannst du reingehen. Und dann, wenn die 10 Minuten gesagt werden und gesagt, gleich kommen wir an, dann ziehst du die Jacke aus und dann trittst du in den Ihramzustand ein und sagst, Labbaik, Allahumma Labbaik. Aber wenn er sagt, nein, Schirner, ich habe keine Jacke, ich habe kein Dings, keine Hose, keine Ahnung was, dann sagen wir, du hast ein Problem. Nein, du hast kein Problem, aber im Endeffekt, es ist eine Anbetungsart und du musst, also das Wichtigste ist, du musst vor dem Ihramzustand, vor dem Miqat, in den Ihramzustand eintreten. Ob du Jacke anziehst, keine Jacke anziehst, wichtig ist nur, 10 Minuten bevor der Pilot sagt, wir kommen da rein, musst du in der Lage sein, von mir aus Toilette reingehen und dich kurz umziehen. Kannst du machen, wie du willst. Wichtig ist nur, du musst völlig nackt sein und nur den Ihram und den Izar anziehen und dann in den Ihramzustand eintreten. Ja.
طب مسألة تتعلق بالمرأة المسلمة بقى، ماذا عليها إن وصلت إلى الميقات وحاضت وهي حائض الآن؟ ماذا تفعل؟ عادي جدا، تغتسل وتنوي الدخول في النوسك من الميقات وتفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف، ترجئ الطواف سواء قدوم أو إفاضة لغاية ما تطهر تبقى تروح تطوف بالبيت، ولا يشترط لها الترتيب، هتعمل كل أعمال الحج. هتروح لمنى خلاص كده، وهتروح لعرفة، وهتروح لمزدلفة، وهترمي الجمار وتقص وتذبح خلاص، وتنتظر بقى بالنسبة لإيش للطواف. خلصت طهرت تغتسل وتروح إيش تطوف طواف الحج بقى، تمام كده. يبقى المرأة إذا حاضت عند الميقات أو قبل الميقات هتحرم عادي جدا جدا من الميقات وهي حائض، وتفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف ترجئه حتى تطهر. ودليل المسألة أن أمنا عائشة رضي الله عنها عندما قدمت مع النبي كانت متمتعة بعمرة فحاضت، فالنبي قال بين لها أن تنوي الإحرام من الميقات وأن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف، فلما طهرت طافت ثم أرسل معها أخاها عبد الرحمن إلى التنعيم كما أسلفنا من أجل أن تعتمر. من أجل إيش؟ أن تعتمر. يبقى الحائض بتحرم عادي جدا جدا من الميقات، الحائض بتفعل كل أفعال الحج عادي إلا الطواف بالبيت فقط، تأجله حتى الطهر. والله أعلى وأعلم، وبهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نتعرف على الأحكام المتعلقة بالعمرة. نعم،
والعمرة عشان لو
برضو في العمرة عادي جدا من ميقاتها تحرم، لكن ما تستوب بقى لغاية ما تطهر تبقى تعمل عمرتها، لغاية ما تطهر تبقى تعمل عمرتها. عشان كده بنقول أجاز العلماء وللمرأة التي تخشى الحيض قبل سفرها إذا كان في بعض الأدوية التي تؤخر الدورة حتى تتمكن من اداء الحج عمرة تفعل، ما دام ما فيش ضرر في الحج فقط، لان التكلفه كبيره والسفره مشق، فلها ان تاخذ بعض الادويه اللي تؤخر او تعجل حتى تتمكن من الطهر ايه عند الميقات او عند الاداء النسك. فهمت؟
Naam, Sheikh.
الحمد لله.
Und wenn eine Frau ihre Periode bekommen hat, dann kann sie trotzdem in den Ihramzustand eintreten, alles machen, was man machen soll, die Bittgebete, alles, außer den Tawaf, die Umrundung der Kaaba, das macht sie nicht, das darf sie nicht. Erst wenn sie komplett fertig ist, wenn die ganzen Prozesse der Pilgerfahrt komplett verrichtet worden sind, dann kann sie erst, nachdem sie ihre Periode wieder oder aus ihrer Periode rausgekommen ist oder wieder rein ist, im Reinzustand ist, dann kann sie den Tawaf machen, dann hat sie alles erledigt. Und das gilt genauso für die Umrah, dass, wenn sie ihre Periode hat, alles machen kann, außer den Tawaf. Und den Tawaf kann sie am Ende erledigen.
قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير. هنشوف اذا كان في اسئله عبر البث نجيبها في عجاله ثم نرجع للحضور ان شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ وفقكم الله. امين. هل من عطس وسط الصلاه يجوز له ان يحمد الله عليه سواء كان إماما أو مأموما أم يكتفي بالسكوت؟ نعم يجوز له الحمد، لأن الحمد من جنس الصلاة، يجوز له الحمد لأن هناك كلمات أربعة هي من القرآن، زي التكبير، زي الحمد، زي التسبيح، زي التهليل، فلا بأس إن حمد الله في نفسه بعد عطسته. طب هل يجوز لمن بجوار أن يشمته؟ لا، في الصلاة لا. قال بعض العلماء يرجئ تشميته بعد الصلاة، يرجئ التشميت إمتى؟ بعد التسليم، يقول يرحمك الله. أمة الله تقول إن الله وملائكته، تذكرنا بالآية كعادتها بارك الله فيها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أبو عبد الله مرحبا، يقول نيل درجات العلى من الجنة هل يقتصر على العلماء العاملين أم قد ينال أيضا رجل أحبهم؟ يا أخي ده ممكن هو اللي ممكن العالم ما يروحش وأنت اللي تروح. نيل الدرجات لكل مؤمن عابد طائع، ليس بشرط أن يكون عالما أبدا، بل قد يسبق العباد غيرهم لخبيئة في النفس من صلاح وتقوى وصدق وإخلاص، فليست الأمور قاصرة على العلماء، إنما ميزة العالم أنه بيتاجر بالنوايا، قد يفعل الأفعال القليلة جدا جدا ويؤجر الأجور الكثيرة جدا جدا بالعلم، وما عبد الله تعالى بشيء أحب إليه من العلم. وبعدين رضي الله عن علي عندما قال بين أصناف الناس، قال كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. وإحنا الحمد لله من الثالثة، نحن من المحبين للعلماء والدعاء وأهل العلم، فنسأل الله أن يحشرنا معهم. قولوا أمين. اللهم أمين. أخونا مؤيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك؟ الحمد لله شيخ، بارك الله فيك. سؤال، إذا شخص توضأ ولم يتمضمض ولا الآن، هل الوضوء صحيح؟ مسألة خلاف، عند المالكية يرون أن المضمضة وأن الاستنشاق من الواجبات فلا يصح بدونهما الوضوء، وعند الجمهور أنها من السنن، وعلى هذا يصح الوضوء لأنها من السنن على قول الجمهور، وبدليل حتى الآية لم تذكر المضمضة ولا الاستنشاق، يعني آية الوضوء لم تذكر لا المضمضة ولا الاستنشاق. أخونا أبو عبد الله بيقول لماذا سميت الجحفة والسيل الكبير وذات العرق بهذا الاسم؟ الله أعلم. هذه أسماء أماكن، فارجع فيها لتاريخ البلدان وأنت تعرف إن شاء الله، يعني اكتب كده عند الشيخ جوجل لماذا سميت ذات عرق بهذا الاسم. أخونا مؤيد يقول وما هو الفرض وما هو السنة بالنسبة للوضوء؟ الفرض مذكور في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذه فرض، النية شرط الصحة، إذا قمتم نويتم فاغسلوا وجوهكم، هذه الغسل الوجه، وأيديكم إلى المرافق، هذه غسل اليدين، وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الواجبات والأركان، الباقي سنن بقى، خلاف فقط في المضمضة والاستنشاق كما ذكرت بين الجمهور وبين المالكية. أخونا أبو عبد الله يقول من لبس الإحرام من بيته ونوى ولبى ثم لم يفعل شيئا عند الميقات لا، لازم النية عند الميقات، ما ينفعش النية من البيت، بل ما تنفعش التلبية من البيت أصلا، هو يلبس فقط، إنما لازم النية فين؟ عند الميقات، وإلا يكون وقع في محظور من محظورات الإحرام وعليه دم، فلا بد أن ينوي عند الميقات. البس براحتك في البيت، في الطيارة، في أي مكان براحتك، إنما النية تكون فين؟ عند الميقات، والتلبية كذلك تكون مع الميقات مش قبل. ما ينفعش تلبي من بيتك، لأن حضرتك باختصار ما دخلتش في النسك بعد، ما في نسك الآن، لا ميقات ولا نسك، فما ينفعش التلبية من البيت ولا في الطريق إلا بعد الميقات. يعني التلبية بتبدأ من الميقات، لبيك حجة لبيك اللهم لبيك، وتواصل بقى في التلبية حتى تصل مكة. دكتور يحيى هزاع، مرحبا حبيبي، يقول في حالة العمليات الجراحية العمليات ليست مسعرة، وكل طبيب يقيم نفسه يقيم نفسه ويحدد ما يشاء ولا يحتكر المهنة، فهل هناك حرج عند تحديد سعر العملية على حسب حالة المريض المادية؟ فإن كان معسرا دفع القليل، وإن كان ميسورا دفع الكثير. أقول لك رضي الله عنك، هذا ما نأمله في الطبيب المسلم، مراعاة حال المرضى. يعني لك أن تحدد، شوف تقيم مجهودك كطبيب. الأطباء ليسوا سواء يا إخوة، في طبيب ماهر متقن وطبيب خايب. هل لما الماهر المتقن ده يعمل لك الجراحة زي واحد خايب؟ بلاش كده. طبيب لسه مبتدئ والتاني استشاري كبير، هل يستويان؟ طبعا لا، أبدا لا يستويان علما ولا خبرة. يعني الاستشاري ده ممكن يكون عمل 1000 عملية من دي، التاني لسه يعني بيلعب في 2 3، فلسه دي ما خدتش على الله. فإذا الطبيب يحدد ويقيم قيمة جهده له ذلك. مثلا هو بيحط لنفسه كده رتم معين أو حد معين في العملية، مثلا العملية دي بيعملها ب 5000 يورو مثلا، له ذلك بجراح. جاني بقى الشيخ سيد اللي ما عندوش ده بقى، لا الشيخ سيد ده شيخنا يعني مجانا. اه طبعا يعني ده لي مجانا ماشي كده. اه ما هو مش عاملين نعلمهم، هنعلمهم كمان ياخدوا مننا فلوس في العمليات، ياخدوا، تبقى عيب يا اخي، صح؟ تبقى عيب يا شيخ، عيب خالص والله يا راجل، عيب عليك. المهم انا بضحك، بضرب مثال، طبعا انا بدفع برضه عند الدكتور هنا، ما فيش، كله بيدفع هنا. انما بنقول للطبيب راعي حال المريض، وده بقى اسمه من اخلاق المسلمين. حتى في البيع والشراء يا اخوه، البعض بيعتقد ان ده كده ايه، يقول لك انا ببيع بذمتين. لا مش ذمتين ولا حاجه، ده انت عندك رحمه. يعني جالي واحد فقير براعي حاله، ممكن اديها له هديه، زي ما بيعمل بعض التجار. يعني مما وصلنا عن بعض التجار من الصالحين، راجل مسن كان في البرد والشتاء داخل محل بطاطين كبير، عنده 5 اولاد في البيت وما عندوش فلوس، تقريبا كان معاه 100 جنيه فقط او 100 ريال بالعمله بتاعتهم ريال. فالراجل راح يشوف بطانيه يعني، فراح بيسال البطانيه 300 ريال الواد اللي بيبيع يعني. الراجل يعني دمعت واقف، راح قال له طب جزاك الله خير، وجه ينصرف، كان صاحب المحل بقى مراقب منه، قال له استنى يا والدي، بكام؟ قال لك قال لي ب 300 ريال. قال لي يا واد انت مش عاملين عرض يا واد، انت في عندنا عرض هنا، ال5 بطاطين ب 100 ريال، والحاج ده اول واحد يدخل الان، تعال يا حاج انت معاك كام؟ قال له 100 ريال. قال له هاته، عايز كام بطانيه؟ انت ليك عرض ب 5 بطاطين. قال له والله اتفضل، فاداله 5 بطاطين ب 100 ريال، والبطانيه بكام؟ ب 300 ريال. فطبعا الواد اللي بيباع بيعمل ينظر كده، الراجل عرض ايه ده؟ مفيش عروض عندنا. المهم الراجل مبسوط جدا جدا وخد، فبيسال بقى، قال له ازاي تعمل كده؟ قال له يا ابني حاجه اسمها جبر الخواطر، هذا الرجل لا يابى ان ياخذ صدقه، فلو قلنا له دي هنديها لك كده عشان ظروفك، ربما يستحي ما ياخدهاش، ده احنا عايزينه يروح وهو مجبور الخاطر وكمان يشتري بفلوس، احنا مش محتاجين للمتريال بتاعته، ولكن اردنا جبر خاطره. فدي مكارم اخلاق، دي بقى تكتب في مكارم الاخلاق. فنقول للطبيب المسلم كذلك، ان رعيت الحال فهذه من مكارم الاخلاق، نسال الله ان يتقبل منك. اخونا مروان يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيبنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حبك الله. ما السبيل الى دعوه يدعو بها المرء مده طويله ولا يجد لها جوابا؟ لا، وجد الجواب، لان الدعوه تستجاب بطريقة من ثلاثة، إما أن تعجل لك في الدنيا ودي أقل الدرجات، وإما أن يرفع عنك بلية بها ودي أعلى شوية، يعني كان في مصيبة نازلة فدعائك رفعها، وإما أن تدخر لك عند ربك، ثم إن ربك عز وجل يحب عبده اللحوح. ثالثا غالبا بتكون هذا الباب في أمر الدنيا، ومنع الدنيا خير لك واصطفاء، فما تشكيش عليه، ما تبكيش على الدنيا، أنا عاوز كذا، طب مش هيجي كذا، خلاص ربنا أراد أن لا يأتي. ليه؟ لأن الخير في عدم الإتيان، فواصل الدعاء واستمر. قال: ويحاول يدعو بكل الطرق ويتحرى مواطن الإجابة كلها، ويتحرى كل المواطن والأعمال التي يحبها الله ويأتي بها، فهل من سبيل؟ لأن أخوف ما أخاف منه على نفسي أن أفقد استقامتي والتزامي. لا حبيبي، دعك من هذا كله، وشوف الأعراب يضع لك الضابط. قال: إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. فلما سألوه كيف؟ قال: لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله، أنا اللي عاوز العطاء فبالح فيه. طب مش هيعطيك، منعك ليه؟ منعك لحكمة، منعك لخير. وأضرب لكم مثال، طولنا شوية لكن أضرب لكم مثالا بقصة من الإسرائيليات مما يسرد ومما يروى ولا حرج فيه. احنا دايما بنقول لو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع، لو اطلعتم الغيب لاخترتم ايه؟ هتجد ان احسن حاجه اللي انت عليه اللي ربنا اختارها لك، فما تتمناش الاماني. المهم، كان رجلا عابدا صالحا في زمن موسى الكليم. موسى ينادي ربه ويكلم خالقه، فالله تعالى قال: هناك عبد صالح من عبادي، منحته 3 دعوات مستجابات. فذهب موسى للرجل يبشره: ابشر يا هذا، فان ربك منحك 3 دعوات مستجابات. الرجل فرح جدا جدا بعطاء الله، راح البيت عنده زوجة وبنت، فبيحكي لزوجته وابنته. فرحت الزوجة والبنت: طيب أنا زوجتك، امنحني واحدة. قال: لك واحدة، وأنا ابنتك واحدة، وأنت لك واحدة. يبقى كل واحد معاه إيش؟ دعوة مستجابة. انتبه معي. تعجلت الزوجة دعواتها، قالت: اجعلني يا رب أجمل الجميلات. استجاب الله لها، بقت جميلة قوي. بدأ بقى خطوات الشيطان تخرج إلى الطرقات تميل لها القلوب، ويتكلم معها الأثرياء يريدونها. كيف تصبر على هذا الرجل الفقير المعدم في هذا الجمال؟ انت عارف، يقول لك الزن على الودان أمر من ايش؟ من السحر. بدأت تكره عيشتها وتكره الفقر، طلقني مع السلام، اتطلقت وسابت البيت. الرجل غضب، بعد الاستقرار يكون الفراق، وانا اللي اعطيتها الدعوه وتستخدم الدعوه في البعد عني وخراب بيتي. راح هو عنده كمان دعوه، خلي بالك: اللهم ردها اقبح القبيحات. فاستجاب الله بعد ان تزوجت من سري، استجاب الله له دعوته، فعادت قبيحه. فطبعا السري ايه؟ لما تنفعنيش، مع السلامه، الحقي بأهلك. فراح مطلقها. البنت يعني عماله تبكي كده بعد الاستقرار والسعاده، وبعد ما كان في ايدينا كنوز ضاعت كده بدعوتين: اللهم رد ابي لامي كما كان، ما عندها واحده. فاستجاب الله ورجعت الاسره لفقرها تاني. فلو اطلعتم الغيبه لاخترتم الواقع، فاكمل الاحوال ما اختاره الله لك. فخلاص ربنا اختار لك كده، احمد الله، احمد الله يا مروان. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة؟